خالدين فيها بإجماع أهل السنة أبد الأبدين. والنار كذلك على القول المتعين هو الراجح أنها لا تفنى، أنها تفنى، قصدي أعوذ بالله، النار على القول المتعين أنها لا تفنى وأنها باقية أبد الأبدين في نص كلام رب العالمين عز وجل. وقد بينا أن الله نص على ذلك في ثلاث آيات من كتاب الله، وكررنا هذا كثيرا. وما كنا نظن أن أحدا من الناس يقول بأنها تفنى من أهل السنة والجماعة. وقد استغرب شيخنا عبد الرحمن المساجي رحمه الله كون ابن القيم عفى الله عنه حاول أن يرجح القول بثنائها في كتاب شفاء العليم، وقال شيخنا إن هذه تعتبر كبوة من هذا الجواد، وغلطا عظيما كتم على هامش الكتاب. ولا شك أن ما قاله شيخنا حق، وأنه الإنسان يستغرب أن مثل هذا الفحم من العلماء يذهب هذا إلى تقوية هذا المذهب، وإن كان لم يصدق في أنه اختاره، لكن يذهب إلى تقويته مع أنه باطل في نص القرآن. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا لهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. وقال تعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وقال تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. كيف يصح لنا أو يستقيم لنا أن نقول إن الجنة تفنى إن النار تفنى والله تعالى يقول خالدين فيها أبدا؟ ما الفائدة من قوله أبدا؟ على كل حال مذهب أهل السنة والجماعة الذي يكاد يكون إجماعا هو أن النار لا تفنى كما أن الجنة لا تفنى بالاتفاق الواقع. وفي ويستفاد من الآية الكريمة أن الإنسان لو أمضى عمره بطاعة الله عز وجل راكعا ساجدا قائما لكان ذلك قليلا بالنسبة لهذا الثواب العظيم الذي يحصل له في يوم يشقى فيه من يشقى من عباد الله ويكون في نار الجحيم والعياذ بالله. فنسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. انت الوقت انت الوقت انت الوقت يكون خير انت انت بدأت بالسؤال. نعم
لو قال بصالح إن المقصود بقوله عز وجل إلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل أن ذلك في الشرائع وإلا فالحجة قائمة في التوحيد وفي أصول الدين بالميثاق والفطرة كما قال الله تعالى وإذا أخذ ربكم من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى أن تقولوا قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنما كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل. فهنا أثبت أنه
الميثاق الذي يؤخذ عليهم أن يؤمنوا بما جاءت به الرسل، لا بد من الرسل، لا بد من الرسل. والآية عامة رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل عامة. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما كان الله ليضل قوم بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. والآيات هذا كثيرة. نعم أما سمى الوقت عند درس جديد خلوا الحصة الثانية إن شاء الله القادمة. طيب البقرة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به
مثلا
وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوق لا يستحي أن يضرب مثلا ولو كان مثلا حقيرا ما دام يثبت به الحق فالعبرة بالغاية. وقوله أن يضرب مثلا ما كلمة ما هنا يقولون إنها نكرة واصفة أي مثلا أي مثل. وقوله بعوضة عطف يعني أي مثلا بعوضة مثلا بعوضة فما فوق. وقوله بعوضة البعوضة معروفة ويضرب بها المثل الحقارة. وقد ذكروا أن سبب نزول هذه الآية أن المشركين اعترضوا كيف يضرب الله المثل بالذباب في قوله تبارك وتعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا. الذباب يذكر الله عز وجل في مقام الحاجة. فبين الله عز وجل أنه لا يستحي من حق حتى وإن ضرب المثل بالبعوضة فما فوقه. وقوله مثلا ما بعوضة فما فوقها فما فوقها هل المراد بما فوق أي فما فوقها في الحقارة فيكون معنى أدنى من البعوضة أو فما فوقها في الارتفاع فيكون مراد ما هو أعلى من البعوضة. فأيهما مثلا أعلى خلقة الذباب أو البعوضة؟ الذباب أكبر وأقوى لا شك. لكن مع ذلك يمكن أن يكون معنى الآية فما فوقها أي فما دونها لأن الفوقية تكون للأدنى وللأعلى كما أن الوراء تكون للأمام وللخلف كما في قوله تعالى وكان وراءهم ملك يأخذ كل سبيل رصد بعوضة فما فوقها. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم أي المثل الذي ضربه الله الحق من ربه ويؤمنون به ويرون أن فيه آيات بينات. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا لأنه لم يتبين لهم الحق لإعراضهم عنه. وقد قال الله تعالى إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا ماذا أراد الله. كلمة ما هنا اسم موصول استفهام وذا اسم إشارة أي ما هذا الذي ما هذا أراد الله. ولكن يقال إن ذا هنا اسم موصول أي من الذي أراد الله بهذا مثلا كما قال مالك ومثل ما ذا بعد ما استفهام أو من إذا لم تلغى في الكلام. فلنا في إعرابها وجهها أن نجعل ماذا كلمة واحدة ونقول كلها اسم استفهام أو أن نجعل ما اسم استفهام مبتدأ والذي خبره أي ما الذي أراد الله بهذا مثلا. نعم لا نعم نعم لا التي بمعنى الذي ماذا أراد الله بهذا مثلا ماذا أراد الله بهذا حال كونه مثلا. فمثلا هذه حال من ذا. قال الله تعالى يضل به كثيرا، هذا ليس من قول الذين كفروا، ولهذا ينبغي الوقوف على قوله ماذا أراد الله بهذا مثلا. يضل به أي بالمثل كثيرا ويهدي به كثيرا. فذكر الله عز وجل أن الناس في مقابلة الأمثال ينقسمون إلى قسمين، قسم يضل والعياذ بالله، وقسم يهتدي. فمن الذي يضل؟ قال وما يضل به إلا الفاسقين، لأن الله تعالى لا يضل أحدا إلا إذا كان في هذا الأحد، إلا إذا كان فيه زيغ، كما قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فليس إضلال من يضله الله عز وجل لمجرد المشيئة، بل لأنه ليس أهل الهداية. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وما يضل به إلا فاسقين أي الخارجين عن طاعة الله، والمراد هنا الخروج المطلق الذي هو الكفر، لأن الفسق قد يراد به الكفر وقد يراد به ما دونه. ففي قوله تبارك وتعالى وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، المراد بالفسق هنا إيش؟ الكفر. وكذلك هنا المراد به الكفر. في هذه الآية الكريمة إثبات الحياء لله بقوله إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا. وهل الحياء الذي الثابت لله كحياء المخلوق؟ لا، لأن حياء المخلوق انكسار لما يتهمه أي يتهم الإنسان ويعجز عن مقاومته، فتجده ينكسر ولا يتكلم أو لا يفعل الشيء الذي يستحى منه. وقد جاء في السنة إثبات الحياء صريحا في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حي كريم. ولكن كما هي قاعدة عندنا أن كل صفة أثبتها الله نفسه فهي مفارقة لصفات المخلوق، لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله تعالى يضرب الأمثال، لأن الأمثال أمور محسوسة يستدل بها على الأمور المعقولة. انظر إلى قوله تعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل إيش؟ العنكبوت اتخذ بيتا. هل هذا البيت يمنعها ويحرسها من كوارث الدهر؟ لا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. وقال تعالى والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو بباسط. إنسان بسط كفيه إلى الماء، غدير مثلا أو نهر، بسط كفيه هكذا إلى الماء يريد أن يصل الماء إلى فمه، هذا لا يمكن. هؤلاء الذين يمدون أيديهم الأسنان كالذي يمد يديه إلى النهر ليبلغ فاه. فالأمثال لا شك أنها تقرب المعاني إلى الإنسان، إما لفهمها أي لفهم المعنى، وإما لحكمتها وبيان وجه هذا المثل. ومن فوائد الآية الكريمة أن البعوضة من أحقر المخلوقات لقوله بعوضة فما فوق، ومع كونها من أحقر المخلوقات فإنها تقض مضاجع الجبابرة، أليس كذلك؟ نعم، وربما تهلك لو سلطت على الإنسان لهلكت، وهي هذه الحشرة الصغيرة المهينة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة فضيلة الإيمان، وأن المؤمن لا يمكن أن يعارض ما أنزله الله عز وجل بعقله، بقوله فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق ولا يعترضون ولا يقول لما ولا كيف، يقول سمعنا وآمنا وصدقنا، لأنهم يؤمنون بأن الله عز وجل له الحكمة البالغة فيما شرع وقدر. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الربوبية خاصة بقوله من ربهم، واعلم أن ربوبية الله تنقسم إلى قسمين عامة وخاصة، وقد اجتمع في قوله تعالى قالوا عقيم، اجتمعت القسمان في قوله تعالى قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، فالأول ربوبية عامة والثاني خاصة، كما أن مقابل ذلك العبودية تنقسم إلى عبودية عامة كما في قوله تبارك وتعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، وخاصة كما في قوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. ومن فوائد الآية الكريمة أن ديدن الكافرين الاعتراض على حكم الله وحكمة الله، لقوله وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا المثل، وكل من اعترض ولو على جزء من الشريعة ففيه شبه بالكفار. فمثلا لو قال لماذا ينقض الوضوء لحم الإبل ولا ينقض الوضوء لحم الحمار مثلا، ماذا نقول؟ نعم، نقول هذا اعتراض وهو دليل على نقص الإيمان، وأنما قلت ولا ينقض الحمار لأن الحمار لحمه خبيث نجس، فلو أكل الإنسان للضرورة لم ينتقض وضوءه، ولا في غير الضرورة لا يجوز أكله. طيب، والدليل على أن الاعتراض على شريعة الله عز وجل وحكم من ديدن الكفار قوله إيش؟ وأما الذين في قلوبهم مرض فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. ومن فوائد الآية الكريمة أن لفظ الكثير لا يدل على الأكثر، بقوله يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، فهنا لو أننا أخذنا بظاهر الآية لكان الضالون والمهتدون سواء، وليس كذلك، لأن بني آدم 999 من الألف ضالون وواحد من الألف مهتدي، فكلمة كثير لا يعني أكثر. وعلى هذا لو قال إنسان عندي لك دراهم كثيرة وأعطاه ثلاثة يصح؟ ليش؟ لأن الكثير يطلق على القليل وعلى الكثير وعلى الأكثر يعني. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن إضلال من ضل ليس لمجرد المشيئة بل لوجود العلة التي أثبتت أو التي كانت سببا في إضلال الله الأكبر، كقوله وما يضل به إلا الفاسقين. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على القدرية الذين قالوا إن أفعال العباد لا علاقة لها بفعل الله، فقوله وما يضل به إلا الفاسقين، وفيها أيضا رد على الجبرية لأن فسق هؤلاء الفاسقين كان سببا وبإرادته، فيكون فيها رد على الطائفتين القدرية النفاة والقدرية المثبتة. ثم قال تعالى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه أي العهد الذي بينهم وبين الله عز وجل، وهو الإيمان بالرسل إذا جاءتهم بالحق، فإن هذا مأخوذ على كل إنسان، إذا جاء رسول مصدق ومصدق بما معه من الآيات فإن الواجب على كل إنسان أن يؤمن به. هؤلاء نقضوا عهد الله ولم يؤمنوا برسله ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، المراد من الأرحام أو كل ما أرد ما أمر الله به يوصل؟ العموم، الأرحام، ونصرة الرسل، ونصرة الحق، والدفاع عن الحق، كل ما أمر الله أمرنا أن نصله فإنه يدخل في هذه الآية: يقطعون ما أمر الله به يوصل. ويفسدون في الأرض، الإفساد في الأرض هنا المراد به الإفساد الحسي أو المعنوي، المراد به الإفساد المعنوي. والإفساد الحسي يتضمن الإفساد المعنوي لأنه عدوان وظلم، لكن المراد بالإفساد في الأرض هو إفسادها بالمعاصي، لأن المعاصي سبب للفساد. بدليل نعم، بدليل قوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ولهذا قال العلماء السلف في قوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، قالوا: إفسادها بالمعاصي، لأن المعاصي سبب لكل بلاء. قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. إذا يفسدون في الأرض بماذا؟ بالمعاصي. وهذا الإفساد إفساد معنوي يلحقه إفساد حسي. هم لا يأخذون الزرافات يقطعون الأشجار ويفسدون الزروع، لا، لكنهم يفعلون ما يكون سبب الجدال. أولئك هم الخاسرون. أولئك هم الخاسرون جملة اسمية مؤكدة بمؤكد. أين هو؟ أين هم؟ فمن الفصل؟ لأن من الفصل له ثلاث فوائد: الفائدة الأولى التوكيد، والفائدة الثانية الحصر، والفائدة الثالثة إزالة اللبس بين الصفة والخبر. مثال ذلك: تقول زيد الفاضل، زيد الفاضل، كلمة الفاضل يحتمل أن تكون خبر، ويحتمل أيوب أن تكون وصفا، فتقول زيد الفاضل محبوب. إذا قلنا زيد الفاضل محبوب تعين أن تكون صفة، وإذا قلت زيد الفاضل يحتمل أن تكون صفة وأن الخبر لم يأتي بعد، ويحتمل أن تكون خبرا. فإذا قلت زيد هو الفاضل تعين أن تكون خبرا، نعم، لوجود ضمير الفصل، ولهذا سمي ضمير فصل. ثانيا يفيد التوكيد، يقول زيد هو الفاضل أكدت فضله. وثالث يفيد الحصر. طيب هل له محل من الإعراب؟ الجواب لا، كما في قوله تعالى: لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. ولو كان له محل من الإعراب لقال هم الغالبون، فهو ليس له محل من الإعراب، لكن أتي به في أسلوب الأصول العربي لهذه الفوائد الثلاث. وربما يضاف إليه الله: إن هذا لهو البلاء المبين، فيكون في إضافة الكلام إليه زيادة توكيد. نعم. وقول الخاسر، الخاسر هو الذي فاته الربح، وذلك لأن هؤلاء فاتهم الربح الذي ربحه من لم ينقض عهد الله من بعد ميثاقه، ومن لم يقطع ما أمر الله به أن يوصل. في هذه الآية فوائد: منها أن الفاسق، منها أن نقض عهد الله من علامات الفسق، يقول الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. فكلما رأيت شخصا قد فرط في واجب أو ترى أو فعل محرما، فإن هذا نقض للعهد من بعد الميثاق. ومنها التحذير من نقض عهد الله من بعد ميثاقه، لأن ذلك يكون سببا للفسق. ومنها أيضا التحذير من قطع ما أمر الله به يوصف من الأرحام أي الأقارب وغيره، لأن الله ذكر ذلك في مقام الذنب، أي قطع، أي ذكر قطع الصلة في مقام الذنب. وصلة وقطع الأرحام من كبائر الذنوب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. ومن فوائد الآية الكريمة أن المعاصي والفسوق سبب لفساد الأرض، لقوله تعالى: ويفسدون في الأرض. ولهذا إذا قحط المطر وأجدبت الأرض ورجع الناس إلى ربهم وأقاموا صلاة الاستسقاء وتضرعوا إليه وتابوا إليه، إيش؟ أغاثهم الله. وقد قال نوح لقومه عليه، وقد قال نوح عليه السلام بقوله: فقولوا استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فإن قال قائل: أليس يوجد في الأرض من هم صلحاء قائمون بأمر الله مؤدون لحقوق عباد الله ومع ذلك نجد الفساد في الأرض؟ قلنا إن هذا الإيراد أوردته زينب رضي الله عنها على النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال: ويل للعرب من شر قد اقترب. قالت: أنا أهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر إيش الخبث. كثر الخبث يحتمل أنه وصف للفاعل ووصف للفعل، يعني إذا كثر الخبث حتى بين الصالحين، أو الخبث من الناس أجمعين. فمثلا إذا كثر الكفار في أرض كان ذلك سببا للشر والبلاء، لأن الخبث كثر. وإذا كثر تفعال المعاصي كان ذلك سببا أيضا للشر والبلاء. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء الذين اعترضوا على الله ونقضوا عهده وقطعوا ما أمر الله بأن يوصل وأفسدوا في الأرض يظنون أنهم محسنون صنعا، ولكنهم حقيقة هم الخاسرون الذين خسروا الدنيا والآخرة. قال الله تبارك وتعالى: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. وقال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جعلنا الله وإياكم من هؤلاء من يوفقهم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم تميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. الاستفهام هنا للإنكار والتعجب، وإن شئت فقل للإنكار والتعجيب، أي ليعجب غيرهم في هذا الحال كيف تكفرون؟ والكفر بالله هو الإنكار والتكذيب، مأخوذ من كفر الشيء إذا ستره، ومنه الكفر لغلاف الطلع الذي يكون في النخل. كيف تكفرون بالله؟ أي تجحدونه وتكذبون به وتستكبرون عن عبادته، مع أنكم تعلمون نشأتكم وكنتم أمواتا، وذلك قبل نفخ الروح في الإنسان هو ميت جماد، فأحياكم بنفخ الروح ثم يميتكم ثانية، وذلك بعد أن تنفخ فيه الروح يموت إما في بطن أمه ويخرج ميتا، وإما بعد أن يخرج إلى الدنيا ثم يحييكم الحياة الآخرة التي لا موت بعدها. ثم إليه ترجعون، بعد الحياة الثانية ترجعون إلى الله فينبئكم بأعمالكم ويجازيكم عليها. ففي هذه الآية الكريمة الإنكار على من كفر بالله عز وجل وهو يعلم ما حاله ومآله. ومنها من فوائد هذه الآية أن الموت يطلق على ما لا روح فيه ولو لم تحله الروح أولا، يعني لا يشترط للوصف بالموت تقدم الحياة، بدليل قوله كنتم أمواتا فأحياكم. وأما ظن بعض الناس أنه لا يقال ميت إلا لمن كان سبقت حياته فهذا ليس بصحيح، بل إن الله تعالى أطلق وصف الموت على الجمادات، فقال تعالى في الأصنام أموات غير أحياء. ومن فوائد هذا الحديث قصد الآية من فوائد هذه الآية أن الجنين لو خرج قبل أن تنفخ فيه الروح فإنه لا يثبت له حكم الحي، ولهذا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث. لماذا؟ لأنه ميت جماد، ما استحق شيئا مما يستحق الأحياء. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تمام قدرة الله عز وجل، فإن هذا الجسد الميت ينفخ الله فيه الروح فيحيى ويكون الإنسان يتحرك ويتكلم ويقوم ويقعد ويفعل ما أراد الله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات البعث لقوله بعد الموت الثانية ثم إليه ترجعون، والبعث أنكره من أنكره من الناس واستبعده وقال من يحيي العظام وهي رميم، فأقام الله تبارك وتعالى على إمكان ذلك ثمانية أدلة في سورة ياسين في آخرها، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، هذا دليل على أنه يمكن أن يحيي العظام وهي رميم، وقول أنشأها أول مرة دليل قاطع وبرهان جلي على إمكان إعادتها، كما قال الله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. طيب، وهو بكل خلق عليم، هذا دليل ثاني، يعني كيف يعجز عن إعادتها وهو سبحانه وتعالى بكل خلق عليم، يعلم كيف يخلق الأشياء وكيف يكونها فلا يعجز عن إعادة الخلق. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. الشجر الأخضر فيه البرودة وفيه الرطوبة، والنار فيها الجفاف واليبوسة، هذه النار اليابسة الجافة تخرج من شجر بارد رطب الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. كيف ذلك؟ كان الناس فيما سبق يضربون أغصانا من أشجار معينة، يضربونها بالزن، شيء يسمى الزن عندهم، فإذا ضربوها انقدحت نار، ويكون عندهم شيء قابل للاشتعال يشتعل بسرعة. ولهذا قال فإذا أنتم منه توقدون، تحقيقا لذلك. هذا الشجر يختلف، بعضه واضح وسهل استخراج النار منه، وفي ذلك يقولون يعني العرب في كل شجر النار، واستمجد المرق والغفار، استمجد يعني على غيره، وصارت النار فيه أكثر. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ نعم بلى. هذا الدليل أي الثالث أو الرابع؟ الرابع. بلى وهو الخلاق. نعم. خامس وهو الخلاق العليم. وفي أول الآيات وهو بكل خلق عليم، وهنا قال الخلاق. الخلاق صفته ووصفه الداعم، وإذا كان خلاقا ووصفه الداعم هو الخلق، فلن يعجز عن إعادة الإنسان بعد موته. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذا أيضا دليل، إذا كان إذا أراد شيئا مهما كان، وشيئا تعلمون أنه نكرة في سياق إيش الشرط فتكون العموم، أمره أي شأنه في ذلك أن يقول له كن فيكون. أو أمره الذي هو الأمر واحد الأوامر، ويكون المعنى إنما أمره أن يقول كن فلا يعيده مرة أخرى. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، هذا السابع، كل شيء فهو مملوك لله عز وجل، الموجود يعدمه والمعدوم يوجده، لأنه رب كل شيء وإليه ترجعون. هذا الدليل الثامن، لأنه ليس من الحكمة أن يخلق الله هذه الخليقة ويأمرها وينهاها ويرسل إليها الرسل ويحصل ما يحصل من القتال بينه وبين بين المؤمن والكافر، ثم يكون الأمر هكذا يذهب سدى، بل لا بد من الرجوع، وهذا دليل عقل. المهم أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يعيد الأموات إلى الحياة. ومن فوائد الآية الكريمة أن الخلق مآلهم ورجوعهم إلى من؟ إلى الله عز وجل. ثم قال عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، لما ذكر عز وجل أنه قادر على الإحياء والإماتة بين منته على العباد بأنه خلق لهم ما في الأرض جميعا، خلقه أوجده على غير مثال سبق، بل على ما اقتضته حكمته جل وعلا وعلمه. وقوله لكم، اللام لها معنيان هنا، المعنى الأول الإباحة، المعنى الأول الإباحة كما تقول أبحت لك، والمعنى الثاني التعليل، التعليل أي خلق لأجلكم ما في الأرض جميعا. وقول ما في الأرض هذه ما اسم موصول فعم، كل ما في الأرض فهو مخلوق لنا، من الأشجار والزروع والأنهار والجبال كل شيء. ثم استوى يعني بعد أن خلق ما في الأرض جميعا استوى إلى السماء، فسواهن سبع سماوات، استوى إليها أي على إليها. هذا ما فسرها به ابن جرير رحمه الله، وقيل استوى إليها أي قصد إليها، وهذا ما اختاره ابن كثير رحمه الله. فالعلماء في تفسير استوى إلى قولا، الأول أن الاستواء هنا بمعنى القصد، وإذا كان القصد تاما قيل استوى، لأن الاستوى كله يدل على الكمال، كما قال تعالى ولما بلغ أشده واستوى أي كمل. فمن نظر إلى أن هذا الفعل عدي بإلى قال إن استوى هنا ضم المعنى قصد. ومن نظر إلى أن الاستواء لا يكون إلا في علو جعل إلى بمعنى على، لكن هذا ضعيف. إذا نعم هذا ضعيف لأن الله تعالى لم يستوي على السماء أبدا، وإنما استوى على العرش. فالأقرب أن الصواب ما ذهب إليه ابن كثير رحمه الله، وهو أن الاستواء هنا بمعنى القصد التام والإرادة الجازمة. وقوله إلى السماء أي العلو، وكانت السماء دخانا أي مثل الدخان، فسواهن سبع سماوات طباقا قوية متينة، وهو بكل شيء عليم. ومن علمه عز وجل أنه علم كيف يخلق هذه الأرض، كيف يخلق هذه السماء. فالآية الكريمة فوائد منها منة الله تعالى على عباده بأن خلق لهم ما في الأرض جميعا، فكل شيء مسخر لنا والحمد لله. والعجب أن بعضنا صار مسخرا لما سخر له، فخدم الدنيا ولم تخدمه، وصار أكبر همه هو الدنيا، جمع المال وتحصيل الجاه وما أشبه ذلك. من فوائد هذه الكلمة أن الأصل فيما في الأرض الحل، كل ما في الأرض الأصل فيه الحل، من أشجار ومياه وثمار وحيوان وغير ذلك، الأصل فيه الحل. وهذه قاعدة عظيمة. وبناء على هذا، لو أن إنسانا أكل شيئا من الأشجار فقال له بعض الناس هذا حرام، فأيهما يطالب بالدليل؟ المحرم يطالب بالدليل. لو أن إنسانا وجد طائرا يطير فرماه وأصابه ومات وأكله، فقال له الآخر هذا حرام، من المطالب بالدليل؟ المحرم. مطالب الدليل المحرم. ولهذا لا يحرم شيء في الأرض إلا ما قام عليه الدليل. ومن فوائد الآية الكريمة تأكيد هذا العموم بقوله إيش جميعا، مع أن ما موصولة تفيد العموم، لكنه سبحانه وتعالى أكده حتى لا يورد مورد بأن شيئا من أفراد هذا العموم قد خرج من الأصل. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الأفعال الاختيارية لله عز وجل، أي أنه يفعل ما يشاء، لقوله ثم استوى إلى السماء، واستوى في الأرض، فهو جل وعلا يفعل ما يشاء ويقوم به من الأفعال ما لا يحصيه إلا الله، كما أنه يقوم به من الأقوال ما لا يحصيه إلا الله. ومن فوائد الآية الكريمة أن السماوات سبع، لقوله سبع سماوات. ومن فوائدها كمال خلق السماوات، لقوله فسواهن أي جعلها سوية متطابقة غير متنافرة. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات عموم علم الله، لقوله وهو بكل شيء عليم. لنا أن نستفيد فوائد مسلكية من هذه الآية، منها أن نشكر الله على هذه النعمة، أن خلق لنا كل ما في الأرض، كل ما في الأرض هو مخلوق لأجلنا ومحلل لنا، فعلينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. كذلك أيضا من القواعد المسلكية أن نخشى ونخاف. لماذا يا أخواننا؟ لأن الله بكل شيء عليم، فإذا كان الله عليما بكل شيء حتى ما نخفي في صدورنا أوجب لنا ذلك أن نحترس مما يحب الله عز وجل، سواء في أفعالنا أو في أقوالنا أو في أي شيء مما يتعلق بنا. ثم قال تعالى وإذ قال ربك للملائكة إلى آخره. نعم محمد.
Thank you.
نعم. واضح. الآن السماء محيطة بالأرض من كل جهة. أليس كذلك؟ من كل جهة. والسماء الدنيا بينها وبين السماء الثانية مسافة. مسافة 500 عام إن صح الحديث أو أقل أو أكثر، المهم من بينها مسافة بدليل حديث المعراج. قال ثم عرج به إلى السماء الثانية ثم عرج به إلى السماء الثالثة وهكذا. وعلى هذا فتكون يكون الكون محيطا بعضه البعض إلى السماء السابعة. ولهذا سميت السدرة التي هناك سدرة المنتهى، لأن ينتهي إليها كل شيء.
وعلى
هذا كيف حدثنا في دوائر صغيرة وأكبر وأكبر وأكبر. إيه نعم. وش المعنى؟ كون عظيم. نعم. الملائكة إلى آخر. نعم محمد. واضح. الآن السماء محيطة بالأرض من كل جهة، أليس كذلك؟ من كل جهة. والسماء الدنيا بينها وبين السماء الثانية مسافة، مسافة 500 عام إن صح الحديث أو أقل أو أكثر، المهم من بينها مسافة بدليل حديث المعراج. قال ثم عرج به إلى السماء الثانية ثم عرج به إلى السماء الثالثة وهكذا. وعلى هذا فتكون يكون الكون محيطا بعضه البعض إلى السماء السابعة. ولهذا سميت السدرة التي هناك سدرة المنتهى، لأن ينتهي إليها كل شيء. اين وش المعنى؟ كون عظيم. نعم. ايش السماوات جرم؟ ايش جرم؟ لهو ابواب من الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء. نعم. ثم ذكر ايش؟ نعم. تحتاج الى تامل. يعني مثلا ان الله اراد ان يبين قدرته على الباب بانه خلق الاسباب جميعا ثم ذكر قصه ادم، تحتاج الى تامل، ما هي بواقع. نعم. عبيد الله. نعم. هذه نحتاج إلى جواب. قال الله عز وجل أأنتم أشد خلقا عن السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. هذه البعدية هل هي بعدية زمن أو بعدية ذكر؟ منهم من قال إنها بعدية ذكر، يعني وزيادة عن ذلك دح الأرض. ومنهم من قال إن الله خلق الأرض عز وجل ثم خلق الأرض قبل السماوات، كما هي العادة في البناء يكون أسفله هو الأول ثم بعد ذلك دح الأرض. ويقول الدح معناه فسر لنفس الآية أخرج منها ماءها ومرعاها، وهذا أقرب لأن الأصل أن البعدية بعدية الزمن لا بعدية الزمن. نعم.
السلام عليكم
الشيخ، الذين يجوزون استخدام القات. إيش؟ الذين
يجوزون استخدام القات.
شجر القات. نعم. هل
هذا
الآية الحمد لله؟ نعم. القات غير معروف عندنا والحمد لله، وهو معروف في اليمن ويستعملونه، لكن المحققين من علماء اليمن نظرا لما شاهدوه من ما يحدث منه يرون أنه حرام وأنه لا يحل. طيب لو قال قائل مثلا الدخان حلال لأنه ما خلق الله في الأرض، ماذا نقول له؟ نقول نعم وهذا هو الأصل، لكن دلت الأدلة على تحريمه مما يحصل منه من الضرر وإضاعة المال وإضاعة الأوقات أيضا وأشياء كثيرة ذكرناها فيما سبق.
يستدلون الشيخ بقول أيضا قل لا أجد فيما أوحي إلي حراما
محرما
محرما
نعم. هذا ذكر بعد ذكر الحيوان، لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام من الحيوان، ولهذا قد لا يكون ميتا والشجر ما في ميت أو دما مسبوحا أو لحم خنزير فإنه رزق. نعم.
شيخ إذا كان
إيش؟
إذا كان الرجل مثلا عامي جاهل يعني كثيرا بالشريعة ومثلا انتقل في الأرض.
إيش سوى؟
انتقل في الأرض.
انتقل؟
يعني يقول مثلا مسافر أو
تجول.
تطبيقا لهذه الآية فجعل يعني
هو الذي خلق لكم في هذا تقصد؟
هذا الذي
يعني الكره تقول ان حلال لكل شيء حلال. فمثلا مثلا مرتبه
في شيء هل يعمل هل يقول يعني يستعمله
في تطبيق الايه او يعني لو شفتها في حل مطعوم او مشروب فالاصل حل. نعم. انت لو
قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. إذ تأتي دائما في القرآن الكريم. قال المعربون وهي مفعول بفعل محذوف التقدير أذكر إذ قال فهي منصوبة بفعل محذوف هذا التقدير. وإذ قال ربك للملائكة الخطاب بقول ربك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولما كان الخطاب له صارت الربوبية هنا من أقسام الربوبية إيش الخاص. إذ قال للملائكة اللام للتعدية أي تعدية القول المقول له. والملائكة جمع ملأك وأصله مألك لأنه مشتق من الألوكة وهي الرسالة، لكن صار فيها إعلال للنقل أي نقل حرف مكان آخر. مثل أشياء أصلها شيئا، ولذلك قد تتعجب تقول كيف لا ينصرف أسماء جمع اسم، كيف ينصرف أسماء جمع اسم ولا ينصرف أشياء جمع شيء. والسبب في ذلك أن أسماء التي هي جمع اسم الهمزة فيها أصلية، وأن أشياء الهمزة فيها همزة التأنيث. طيب المهم الملائكة نقول مشتق من إيش الألوكة وهي الرسالة، ولهذا قال الله تعالى جاعل الملائكة رسلا. والملائكة عالم غيبي خلقوا من نور لا يحتاجون إلى أكل وشرب، وهم عالم غيبي لا يرون وإلا فهم موجودون معنا ويحضرون مجالس العلم ويحضرون مجالس الذكر ويقفون عند أبواب المساجد يوم الجمعة يكتبون الأول في الأول، ثم إذا حضر الإمام طووا الصحف ثم أتوا يستمعون الخطبة. لكن هل نحن نراهم؟ لا نراهم. وهذه من حكمة الله عز وجل وابتلائه أن يخبرنا الله ورسوله عن هؤلاء بهذه الصفات ليبتلينا هل نؤمن أو لا نؤمن. لكن مع ذلك أحيانا يتشكلون بصور البشر، كما قال الله تعالى عن جبريل حين قابل مريم تمثل لها إيش؟ بشرا سويا، بشر عادي ما في شيء. وكما جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو جالس في أصحابه بصورة رجل، كما قال عمر رضي الله عنه شديد بياض الثياب شديد سوار الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من الصحابة أحد. وجلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام جلسة المتأدب، أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وسأله الأسئلة المعروفة. وكما أتى ملك الموت إلى موسى عليه الصلاة والسلام ليقبض روحه بصورة إنسان، وكان موسى عليه الصلاة والسلام شديدا قويا فصك دفاعا عن نفسه لأنه لم يعلم أنه رسول الله عز وجل، وإلا لو علم ما فعل هذا. لكن كعادة البشر يدافع الإنسان عن نفسه، وكما ومعهود من موسى صلى الله عليه وسلم أنه رجل قوي شديد لما استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه وكسه وكسة واحدة فقضى عليه هلك. نعم. فعلى كل حال الملائكة الأصل فيهم أنهم عالم الغيب. قال لهم إني جاعل في الأرض خليفة. خليفة يخلف الله أو يخلف من سبقه أو يخلف بعض بعضا يتناسلون أم ماذا؟ أما الأول فيحتمل أن الله تعالى أراد من هذه الخليقة آدم وبنيه أن يجعل منهم الخلفاء يخلفون الله تعالى في عباده بإبلاغ شريعته والدعوة إليها لا عن جهل من الله سبحانه وتعالى وحشاه من ذلك ولا عن عجز، لكنه يمن على من يشاء من عباده كما قال تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس. هو خليفة يخلف الله في الحكم بين عباده. وكذلك أيضا يخلفون من سبقه، خليفة يخلفون من سبقه، وعلى هذا فتكون خليفة هنا على هذا الاحتمال بمعنى الفاعل أو المفعول الفاعل، وعلى الأول بمعنى المفعول، أو أنه يخلف بعضهم بعضا بمعنى أنهم يتناسلون هذا يموت وهذا يحيا. وعلى هذا التقدير وعلى هذا التفسير تكون خليفة صالحة لاسم الفاعل واسم المفعول. كل هذا محتمل وكل هذا واقع، لكن قول الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء يدل على أنهم خليفة لمن إيش؟ لمن سبقه، وأنه كان على الأرض مخلوقات قبل ذلك تسفك الدماء وتفسد فيها. فسألت الملائكة ربها عز وجل أيجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون، يعني وستتغير الحال، ولا تكون تكون كالتي سبقت. وقولهم ونحن نسبح بحمدك نسبح بمعنى المسجد. والذي نزل الله عنه شيئان: أولا النقص، والثاني النقص في كماله. وزد ثالثا شيء مماثلة المخلوقين. كل هذا ينزل الله عنه النقص، يعني كل صفة نقص لا يمكن أن يوصف الله بها أبدا، لا وصفا دائما ولا خبرا. الثاني إيش؟ النقص في كماله، فلا يمكن أن يكون في كماله نقص. قدرته لا يمكن أن يعتريها عجز، قوته لا يمكن أن يعتريها ضعف، علمه لا يمكن أن يعتريه نسيان، وهلم جرا. ولهذا قال عز وجل: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب لا قليل ولا كثير. فهو عز وجل كامل الصفات، لا يمكن أن يعتدي كماله نقص. الثالث عن مماثلة المخلوقين، مماثلة مماثلة ولا تقل مشابهة، عن مماثلة المخلوقين. هذه إن شئنا أفردناها بالذكر، لأن الله تعالى أفردها بالذكر، فقال ليس كمثله شيء، وقال وله المثل الأعلى، وقال فلا تضربوا لله الأمثال. وإن شئنا جعلناها داخلة في أي أقسام؟ القسم الأول النقص، لأن تمثيل الخالق بالمخلوق يعني النقص. بل إن المفاضلة بين الكامل والناقص تجعل الكامل ناقصا، كما قال القائل: ألم ترى أن السيف إيش ينقص قدره متى؟ إذا قيل إن السيف أمضى من العصر. لو قلت فلان عنده سيف أمضى من العصر، ماذا تقول فيه؟ يتبين لك أن السيف هذا قوي ولا ردي؟ ردي، أمضى من العصر، معناه أنه ليس بشيء. فربما نصل هذا القسم الثالث، ربما نصله بالقسم الأول وهو النقص. على كل حال التسبيح ينبغي لنا عندما نقول سبحان الله أو أسبح الله أو ما أشبه ذلك، ينبغي لنا أن نستحضر هذه المعاني. يعني لا نقولها على أنها ذكر، نقولها على الذكر وعلى العين والرأس، لكن نستحضر ما دلت عليه من المعاني. وأنك إذا قلت سبحان الله فالمعنى أن الله عز وجل منزه عن كل نقص، منزه عن كل عيب، منزه عن نقص في كماله. وقوله بحمدك نسبح بحمدك، قال العلماء إن الباء هنا للمصاحبة، أي تسبيحا مصحوبا بالحمد، معنى مصحوبا بالحمد. فيكون هذه فتكون الجملتان تتضمن التخلية وإيش والتحلية، يعني نفي النقص وإثبات الكمال، لأن الحمد وصف المحمود بالكمال. ولا تقل والثناء بالجميل على الفعل الاختياري كما يقول بعض المتكلمين، بل هو وصف المحمود بالكمال، زد على ذلك محبة وتعظيما. فإن وصفت مرة أخرى بكمال فسمه ثناء. والدليل على هذا ما جاء في الحديث الصحيح إن الله تعالى قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، وقدم التسبيح على الحمد من أجل أن التخلية تكون قبل التحلية، يعني نفي النقص يكون قبل إثبات الكمال، من أجل أن يرد الكمال على محل خال من النقص. نسبح بحمدك ونقدس لك. وقال نقدس لك، التقديس معنى التطهير، وهو أمر زائد على التنزيه، لأن التنزيه تبرية وتخلية، والتطهير أمر زائد. ولهذا نقول في دعاء الاستفتاح: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. فالتقيس عن التطهير فيجمع الانسان بين تنزيه الله عز وجل عن كل عيب ونقص وتطهيره، انه لا اثر اطلاقا لما يمكن ان يعلق بالذهن من النقص. ونقدس لك، اللام هنا للاختصاص فتفيد الاخلاص، وهي ايضا للاستحقاق، لان الله جل وعلا اهل لان يقدس. ماذا اجابهم الله؟ قال اني اعلم ما لا تعلم. ما بعد هذا الكلام؟ اني اعلم ما لا تعلمون. ما هنا اسم موصول او نكره موصوفه؟ هل المعنى اني اعلم شيئا لا تعلمون، او المعنى اني اعلم الذي لا تعلمون؟ تحتمل هذا وهذا، ويقال هذا وهذا. طيب، اعلم ما لا تعلمون، وسوف تتغير الحال. في هذه الايه الكريمه اثبات القول لله عز وجل، واذ قال ربك للملائكه، وهذا هو الذي عليه السلف الصالح، أننا نؤمن بأن الله تعالى له قول يقول، وإثبات أن قوله بحرف وصوت. من أين أخذنا أنه بحرف؟ من قوله إني جاعل في الأرض خليفة، وجملة إني جاعل مقول القول، ويحروف إني جاعل في الأرض خليفة. ونأخذ أنه بصوت، أنه قال للملائكة، أي قولا واصلا إلى الملائكة، ولا يمكن أن يكون قول واصلا إلى الملائكة إلا إذا كان إيش؟ بصوت، وهو كذلك. ثم الصوت قد يكون خفيا وقد يكون قويا، لقوله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وهذا هو الذي عليه أهل السنة، وهو حقيقة، هو غاية الكمال لله عز وجل، بل هو من أعظم صفات الكمال أن يكون عز وجل متكلما بما يشاء كونا وشرعا. فكل ما يحدث في الكون فهو كائن بكلمة. الدليل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وكل شيء فهو مراد لله. إذن كل شيء فهو بقول. وأما القول الكوني الشرعي فهو ما أنزله الله على الرسل. ومن فوائد هذه الكلمة أن الملائكة ذو عقول، أن الملائكة ذو عقول. وجهه أن الله تعالى وجه إليهم الخطاب وأجابوا، ولا يمكن أن يوجه الخطاب إلا لمن يعقله، ولا يمكن أن يجيبه إلا من يعقل الكلام وجواب عليه، خلافا لمن قال إن الملائكة لا يوصفون بذلك، أو قال إنهم عقول لا أجسام. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الفعل الاختياري لله عز وجل، وهذا يتكرر عليكم كثيرا. فما معنى الفعل الاختياري؟ معناه أن من أهل البدع من يقول إن الله لا تقوم به الأفعال الاختيارية، فلا يجيء ولا ينزل ولا يستوي ولا يتكلم ولا يضحك ولا يفرح ولا يعجب، لأن هذه أمور اختيارية تقع في المشيئة، ولو صح أن يوصف الله بها لكان حادثا، لأن هذه حوادث والحوادث لا تقوم إلا بحادث، هي فاسد في مقابل نص. وسبحان الله العظيم، ما أعظم أن يصف الله عز وجل بأنه لا يفعل. هل أكبر عيب أن يكون الرب عز وجل لا يفعل؟ ولهذا فسر بعض السلف الحي في قوله تعالى الحي القيوم، الحي هو الفعال، هو الفعال، لأن من كمال الحياة أن يفعل ما يشاء، وإذا لم يفعل ما يشاء فهو ناقص لا شك. فهؤلاء والعياذ بالله سلبوا بعقولهم الواهية الضعيفة الفاسدة سلبوا الله عز وجل كماله. أضف إلى هذا القول إذن ينفون عن الله القول والفعل، لأنه يرون ما تكلم، لا تكلم كلمة تجارية، فنفى عن الله القول والفعل. وش بقي؟ ما بقي شيء، ما بقي شيء. هذا أكبر نقص يوصف الله به، أن يقال لا تكلم ولا. وهذه الآية تدل على ثبوت الأفعال، إني جاعل، وجاعل اسم فعل، اسم فاعل للمستقبل ولا للماضي؟ ما دليلكم على المستقبل؟ لا، أنها نصبت، ولا اسم فاعل لا ينصب إلا إذا كان للمستقبل. وعلى هذا ففي دليل على ثبوت الأفعال الاختيارية لله عز وجل. انتهى الوقت. سلام.
يذهبون إلى الاحتمال الأول الذي قلناه أن الله عز وجل أن خليفة هنا معنى خليفة عن الله.
نعم.
ومشوا على هذا، لكن قرأت شيخ الإسلام تيمية إنكار شديد على هذا القول، ويقول لا يكون الخليفة لا يعني يستخلف إلا من كان مثلا ناقصا أو يحتاج إلى أو غائبا أو كذا.
لا الشيخ له كلام غير هذا.
أنا قرأت.
إيه يمكن له كلام آخر ثم بنتان. إنما نقول نحن كما قال إني يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض.
هو الذي قلته يا شيخ يعني.
فنقول الآية في احتمال الثلاثة.
لكن ماذا نقول عن قول شيخ الإسلام؟ أما التفسير الذي ذكرتموه.
ما نقول هذا له كلام موضع آخر. أو ربما إن ما ليس كتاب بين يدي الآن عشان نشوف قد يكون هناك قرائن تدل على أن المقام مقام إنكار لأجل تفسير هؤلاء. نعم.
مقدس.
نعم.
بنيت يدك شيخنا قدوس معنى أنه أصل وأسقاط تماما. هذا معنى.
أيه. الطاهر.
أنت صار عكس
القدوس يعني الطاهر من كل عيب.
صفة كذاب ما هي.
إيش؟
إيش لا صفة تماما. كذاب. صفة تماما.
يعني ما يمكن يوجد صفة نقص صفة ما فيها إلا وهي متضمنة للكمال. ما في هذا المعنى. خاطب ربعة. أنا كنت أتوقع أن تقول إن الله قال الأرض إئتيا طوعا وكرها قالت أعدينا ضعيف. فنقول هذه المخلوقات بالنسبة لله عز وجل كلها لها عقول، كلها لها عقول، والأصل أن من يخاطب الله فهو عاقل، لكن إذا عدل صار هناك أشياء تدل على أن العقل بالنسبة لمخاطبة الله له فقط عملنا به، وإلا فالأصل أنه لا يخاطب إلا من يعقل. لأن الذي أخرج الأرض عن ذلك هو أن نشاهده ما هي عاقل، لكن بالنسبة لخطاب الله عاقل. نعم. لا ما أسلم. من خاطب؟ خاطب الناس.
وما
الله لا يستشع في هذا، لكن ليس القلوب على قد يقال من القلوب معناه هنا القلب المعنى، لأن مشهور عند السلف أن الملائكة الصم ما لهم أجوار، ولهذا لا يأكلون ولا يشربون ولا يحتاجون الأكل والشرب. هنا القلب المعنى لكن قوله تعالى ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، هذا القلب حسب وصف المكان. كيف ما قلنا هذا؟ قلنا هذا. إلى الآن وصلنا هذا. وصلنا إلى إني جاعل ضرر قريب وما وصلنا هذا. في الوائد.
تابع عن الزكاة أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين.
أعوذ بالله من الشيطان المقرر. تبارك وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. علم الفاعل هو الله عز وجل. كيف أين ويقال ابو فنجان من جعل من الخليفه اخذنا على الاخوان اي عده طيب من فوائد الايه الكريمه ان بني ادم يخلف بعضهم بعضا على احد الاقوال في معنى خليفه، وهذا هو الواقع ان بني ادم يخلف بعضهم بعضا، فتجد من له 100 سنه مع من له سنه واحده وما بينهما. وهذا من حكمة الله عز وجل، لأن الناس لو بقوا من ولد بقي لغرقت الأرض بما رحبت، ولما استقامت الأحوال، ولا حصلت رحمة للصغار ولا الولاية عليهم، إلى غير ذلك من المصائب العظيمة. ومن فوائد الآية الكريمة قيام الملائكة لعبادة الله عز وجل لقويهم ونحن نسبح لك وإن نسبح بحمدك ونقدس لك. ومنها كراهة الملائكة للإفساد في الأرض لقولهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. ومن فوائد هذه الآية أن وصف الإنسان نفسه بما فيه من الخير لا بأس به لقولهم ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فإذا كان المراد مجرد الخبر فلا بأس، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وأما إذا كان المقصود الافتخار وتزكية النفس فهذا لا يجوز. ومن فوائد الآية الكريمة شدة تعظيم الملائكة لله عز وجل، حيث قال نسبح بحمدك والثاني نقدس لك، فهو يشبه قوله نقني من الذنوب والخطايا وأصلني من خطايا. ومن فوائد الآية الكريمة جواز المفاضلة بين الله وبين الخلق في قوله إني أعلم ما لا تعلمون. أعلم وأعلم اسم تفضيل، وهذا هو الحق. وخالف بعض من يقولون إنهم ينزهون الله وقالوا أعلم ليست على بابها بل هي بمعنى عالم، وما علموا أنهم إذا فسروها بعالم صار هذا أشد تنقصا له، لأن كلمة عالم لا تمنع المشاركة، ومن المعلوم أن الخلق فيهم من هو عالم، كما قال الله تبارك وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وقال لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام: علمك ما لم تكن تعلم. وقال تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعون. وعليه فنقول: أعلم هنا على بابه، كما يقال: إن الله أرحم الراحمين. وفي القرآن الكريم: أليس الله بأحكم الحاكمين. سمعت قائل ما هي السمع؟ أيه.